باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح الثاني الآية 12: وكان أليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يراه بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال: أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر أليشع ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا على أليشع، فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. احنا كنا قلنا ان القسم الأول واخد الإصحاح الأولاني لغاية الإصحاح التاسع الآية 10، وكنا ادينا له عنوان بقية خدمة إيليا وخدمة أليشع. بقية خدمة إيليا باعتبار انه في ملوك الأول 17 شفنا بداية خدمة إيليا، فالجزء الأولاني في ملوك الثاني بيختم خدمة إيليا وبيبتدئ بخدمة أليشع وبينهيها في الإصحاح التاسع الآية 10. قلنا قلنا أن القسم دوت تقسم لجزئين، الجزء ألف اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت الإصحاح الأولاني لغاية الإصحاح الثاني الآية 11 اللي هي خدمة إيليا الأخير. هنبتدي بقى ناخد القسم الثاني في الجزء دوت اللي هو الإصحاح الثاني من أول الآية 12 لغاية آخر القسم الإصحاح التاسع الآية 10، وده هتبقى خدمة أليشع. آخر مشهد اللي أنا قريته ده دلوقتي ختمنا به حياة إيليا المرة اللي فاتت، إن جات مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما. كان إيليا وأليشع ماشيين جنب بعض، جات المركبة فصلت ما بين الاثنين وخطفت إيليا، فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء. وهو إيليا طالع رمى الرداء بتاعه على أليشع، ومن هذه اللحظة هيبتدي أليشع الخدمة بتاعته. قبل ما ندخل في خدمة أليشع عايز أقول بعض الملاحظات كمقارنة ما بين خدمة إيليا وخدمة أليشع. خدمة إيليا هي رمز لخدمة يوحنا المعمدان، حتى إنه إيليا نفسه زي ما شاهد عنه ملاخي: ها أنا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق قدامي، وبشهادة ربنا يسوع إنه دوت شخص يوحنا المعمدان اللي حيسبق الطريق بتاع المسيح علشان يعد الطريق. فلأن يوحنا المعمدان زي ما قال عنه الملاك جبرائيل لزكريا: يتقدم أمامه بروح إيليا وقوتي. فمن هنا بقت خدمة إيليا رمز لخدمة يوحنا المعمدان. علشان كده زي ما شفنا في سفر ملاخي، سمات شخصية إيليا وخدمته والمنهج بتاعه هي هي نفسها سمات شخصية يوحنا وخدمته والمنهج بتاعه. طيب إذا كان إيليا الأول جه وبعد كده جه بعديه أليشع، فإيليا رمز ليوحنا المعمدان، يبقى أليشع هيبقى رمز قوي لمين؟ للسيد المسيح. يبقى كأنه إيليا بيعد الطريق لأليشع زي ما جه يوحنا يعد الطريق للسيد المسيح. علشان كده هنلاحظ أنه خدمة أليشع بتتسم بالعطف بالرقة باللطف مع الناس، بعكس ما كنا شايفين شخصية إيليا شخصية شديدة، الكلام بتاعه كان شديد. لا، هنلاقي أليشع صورة مختلفة تماما عن إيليا. أيضا شفنا في خدمة إيليا أنه إيليا كان يبقى على الجبل والناس تخرج لإيليا، بالضبط زي يوحنا المعمدان لما كان عند الأردن والكل خرج ليوحنا المعمدان. أما أليشع هنلاحظ أنه هيبتدي يدخل بيوت الناس وحيتعامل مع الناس وحيبقى مرافق لحياة الناس. أيضا دي شفناها في حياة السيد المسيح، أنه السيد المسيح كان ملتحم بالناس لدرجة أنه السيد المسيح لما بيوبخ اليهود قال لهم: جه يوحنا المعمدان لا يأكل ولا يشرب فقلتم به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقلتم إنسان أكل وشرب خمر. يأكل ويشرب يعني عايش في وسط الناس وعايش نفس الحياة بتاعة الناس. فدي اللي هنلاحظها في خدمة أليشع. فخدمة أليشع هتتسم بالعطف، هتتسم بالرقة، هتتسم بالتلاحم مع الناس. مش هنشوف إلا موقف واحد لأليشع، موقف قضاء هنشوفه في آخر الإصحاح الثاني، لما حينزل قضاء على 42 صبي حيسخروا منه، تقولوا لي طيب ديت ايه علاقتها بالمسيح؟ ايضا لها علاقة بالمسيح، ان رغم حنو شخص المسيح اللي احنا هنشوف الرمز بتاعه في خدمة أليشا، لكن ده لا يمنع ان السيد المسيح مع حنو دوت سيأتي بالدينونة على الأشرار. علشان كده هنشوف في خدمة أليشا خدمة كلها عطف، كلها رقة، كلها عزوبة، كلها تلاحم مع الناس، لكن ده لا يلغي انه أليشا حيوقع قضاء علشان يصير رمز للسيد المسيح، اللي وإن كان جاء محب للعشرين والخطاة، لكن ده لا يمنع أن السيد المسيح هتكون له الدينونة في اليوم الأخير. صح، الدينونة زي ما قال عنها أشعياء هي عمله الغريب، مش ده اللي في طبع المسيح، لكن زي ما شفنا لطف المسيح ورقته وأناته في تجسده، هنشوف عدل المسيح ودينونته في مجيئه التاني. ديت أول ملاحظة. الملاحظة الثانية اللي هنلاحظها ما بين خدمة إيليا وخدمة أليشا، إنه في أثناء خدمة إيليا بل في سفر ملوك الأول كل هنجد إن ربنا كان بيعترف بمملكة إسرائيل وبالملك بتاعها. مملكة إسرائيل يعني مملكة الشمال، صح هم انفصلوا، لكن شفنا أول ملك أقام ربنا المملكة الشمال اللي هو ياربعام، إزاي ربنا بعت له أخية النبي وأنبأه بأنه هياخد المملكة، وأنه لو سمع كلام ربنا ربنا هيكون معاه وهيثبت مملكته. يعني معنى كده أن ربنا كان بيؤازر مملكة إسرائيل وملك إسرائيل، ده اللي احنا شفناه في سفر الملوك. في سفر الملوك الثاني هنجد ربنا لا يعترف بمملكة الشمال، وطبعا السبب ايه؟ السبب انه مملكة الشمال سريعا من حضرت للخطية وللشر. عشان كده هنشوف في سفر ملوك الثاني الاصحاح الثالث الايه 14، هنشوفها النهاردة بنعمة ربنا، أليشع بيكلم ملك اسرائيل بيقول له لولا اني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت انظر اليك ولا اراك. يعني ربنا بيقول له انت مش موجود، انا مش شايفك، انا لا انظر اليك ولا اراك. يعني معناها ان ربنا بدا يرفض مملكه الشمال وملك الشمال بعكس الصوره اللي شفناها في سفر ملوك الاول. يبقى في ملوك الاول ربنا كان بيؤازر مملكه الشمال على اساس ان ديت شعب ربنا، وربنا ادى وعد على لسان النبي ليربعام انه لو سلك في وصايا ربنا ربنا هيثبت المملكه بتاعته. لكن بسبب ما انه مملكه الشمال سريعا ما انحدرت للشر، فحنشوف في سفر ملوك الثاني ان ربنا بدا يرفض مملكه الشمال بالكلمه اللي قالها اليشع لما كنت انظر اليك ولا اراك. دوت فرقتين. فرق ثالث ما بين خدمه ايليا وخدمه اليشع، انه ايام ايليا كانت في بقيه مقدسه كما ايضا في ايام اليشع، بس في ايام ايليا البقيه المقدسه ما كانش حد شايفها، حتى ايليا نفسه ما كانش شايفها. ده إليا واقف قدام ربنا في جبل حريب يقول له إيه؟ قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا إيه؟ وحدي. يعني حتى إليا مش شايف حد حلو في الشعب، مش شايف الناس الأتقياء. ربنا قال له لا، أنا أبقيت لنفسي إيه؟ 7000 ركبة. طب 7000 ركبة الأتقياء دول إليا شايفهم؟ لا مش شايفهم، دول مخفيين، لكن عينين ربنا شايفها. بعكس أيام أليشع، أيام أليشع هنجد البقية المقدسة دي ظاهرة، وأليشع بيتعامل معاها، ومعظم خدمة أليشع في وسط هذه البقية المقدسة. البقية دي يمثلها جماعة اسمهم بنو الأنبياء. بنو الأنبياء دول ديت مدرسة الأنبياء اللي أقامها صاموئيل النبي، عمل مدارس زي ما قلت لكم قبل كده زي الإكليريكية كده، الناس اللي قلبهم بيحب كلمة الله وبيحب الحياة المقدسة يروحوا يلتحقوا بالمدرسة دي يتعلموا فيها التسبيح ويتعلموا فيها الصلاة ويتعلموا فيها كلمة الله، ومنهم ربنا يختار الأنبياء. الفئة دي اسمهم بنو الأنبياء، اللي هي زي ما شفنا المحطات الأخيرة بتاعة إيليا لما مر على الجلجال وعلى بيت إيل وعلى أريحة، ودول كانوا فيهم مدارس الأنبياء. اللي أسس النظام دوت صموئيل النبي وظل مستمر لغاية أهو أيام أليشع. فحنلاقي دية البقية المقدسة حنشوفها وأليشع حيتعامل معها، بعكس أيام إيليا البقية المقدسة دي محدش شايفها، حتى نبي الله إيليا ما يعرفهمش. ده فرق تاني ما بين خدمة إيليا وما بين خدمة أليشع، وده برضو شيء طبيعي شوية، إنه زي ما شفنا شخصية إيليا، إيليا قاعد في الجبل متوحد لكن ينزل برسالة قضاء، لكن ما فيش تلاحم ما بينه وما بين الشعب، فكان شيء طبيعي إنه إيليا ما يشوفش البقية ديت، بعكس اللي بيخدم في وسط الناس اللي بيتلاحم مع الناس، فعنين ربنا بتوريه البقية المقدسة ديت. دي كفروق عامة ما بين خدمة إيليا وما بين خدمة إليشا. ندخل بقى في التفاصيل بتاعت خدمة إليشا، الإصحاح الثاني من الآية 12 لغاية آخر الإصحاح الآية 25، بداية خدمة إليشا. شفنا بداية خدمة إليشا في الآية 14، يقول فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إيليا، ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشا. يبقى بداية خدمة إليشا أول ما استلم الرداء الساقط من إيليا، قبل ما ياخد الرداء دوت إليشا ما خدمش. طيب إن كان إيليا رمز للمسيح، هتقولي لي أنت لسه قايل إيليا رمز ليوحنا المعمدان، قلت لكم إيليا رمز ليوحنا المعمدان بالمقارنة ما بين إيليا وإليشا، لكن ده لا يمنع أن في مواقف كتيرة في حياة إيليا زي كل رجال الله القديسين شفناه رمز للسيد المسيح. ولو تفتكروا آخر مرة لما مشينا المحطات بتاعة إيليا، الخمس محطات بدءا من الجلجال لغاية الأردن، قلنا دي تمثل رحلة الخلاص بتاعة ربنا يسوع لو تشتكروا. فما فيش تعارض يعني ان احنا بنقول ان إيليا كمنظر عام خدمة يوحنا المعمدان، وإليشا كمنظر عام خدمة المسيح، وإيليا أعد الطريق لإليشا زي ما يوحنا أعد الطريق للمسيح، ما فيش تعارض ما بين الكلام دوت وما بين ان يبقى إيليا برضه هو رمز للسيد المسيح في جزئيات من خدمته. فبنقول إيليا رمز للمسيح، المسيح صعد، وإليشا ده التلميذ بتاعه، دول يمثلوا أبائنا الرسل. إليشا ظل ملازم لإيليا 9 سنين تلميذ له، لدرجة هيقول عنه واحد من العبيد أنه سكب ماء على يد إيليا. دي ترمز لأبائنا الرسل اللي ظلوا ملاصقين يتتلمذوا للسيد المسيح طوال فضل خدمته. طب بدوا الخدمة والمسيح معهم؟ لا، لكن لما المسيح صعد زي ما إيليا صعد، وإيليا بعت الرداء بتاعه، المسيح وهو صاعد أرسل لنا الإيه؟ الروح القدس. أول ما استلم إليشا رداء إيليا، أول ما أبائنا الرسل حل عليهم الروح القدس، بدوا الإيه؟ بدوا الخدمة. هكذا إليشا ما بداش الخدمة إلا بعد ما استلم رداء إيليا. في تأمل لطيف كان قاله القديس يوحنا فم الذهب، قال إنه إليشا لما شاف إيليا صاعد شق هدومه وصرخ يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. قال لكن الرسل في صعود المسيح ما شقوش ثيابهم. ليه؟ لأن المسيح كان سبق وأنبأ الآباء الرسل خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الرداء المعزي. فأبائنا الرسل وهو المسيح صاعد فرحانين. ليه؟ لأنه ما شقوش هدومهم زي إليشا، لأنه عارفين أن صعود المسيح دوت هتتبعه بركة أفضل لينا، خير لكم إن أنا أصعد علشان يجي الروح المعزي. الدرس الثاني اللي نطلع بيه من بداية خدمة إليشا إنه إليشا كان تلميذ لإيليا، هي صورة للخادم، المراحل اللي بيمر بيها علشان يتمم الخدمة بتاعته. لو تفتكروا في سفر ملوك الأول، ملوك الثاني الإصحاح الثاني من الآية 1 لغاية الآية 11، لما إيليا خد إليشا وقعد يلف بيه على الجلجال وعلى بيت إيل وعلى أريحة والأردن، خدنا الأربع محطات دول لو تفتكروا المرة اللي فاتت مراحل قصة الخلاص بتاعة المسيح. النهاردة هنشوف دو كانت المراحل دي بالنسبة لإيليا كرمز للمسيح، النهاردة هنشوف الأربع محطات دول بالنسبة لإليشا كرمز للخادم أو رمز للأباء الرسل. في كل محطة من المحطات دي كان إيليا يقول لإليشا أمكث هنا، يقول له لا مش هقعد هنا أنا هكمل. يروح في المحطة الثانية يقول له أمكث هنا، يقول له لا مش هقعد هنا أنا هكمل. إيه المحطات دي؟ المحطة الأولى كانت الجلجال، والجلجال زي ما عرفنا المرة اللي فاتت وزي ما شفنا في سفر يشوع دوت المكان اللي يشوع ختن فيه شعب إسرائيل وضحرج العار بتاع الخطية عن إسرائيل. فتسمت الجلجال لأن هناك دحرج عار مصر، فبقت الجلجال دحرجة الخطية. الخطية الملتصقة بين حمزقها بعيد، دي تمثل التوبة. يبقى أول مرحلة في حياة الخادم الجلجال التوبة. ينفع إنسان يخدم ولم يكمل توبته؟ لا ما ينفعش. مش معنى كده أنه الإنسان يبقى معصوم عشان يدخل الخدمة، لا، كلنا في الطريق الروحي بنسقط ونقوم، بنسقط ونقوم، لكن ما ينفعش يبتدي الخدمة الإنسان اللي مستعبد لخطية، لا، ده لسه ما دحرك شعار مصر العبودية للخطية. إنسان مغلوب من الخطية مستعبد ليها تماما، لا لا لا، ما ينفعش يخدم دوت. المسيح يقول له انكس، أنا خليك عادين، اقعد الأول في الجلجال، توب، دحرج عار الخطية. بيغلط لأن زي ما قلنا مفيش حد معصوم، لكن مش عبد للخطية، مش مستعبد للخطية. فدي أول مرحلة، مرحلة التوبة. المرحلة دي عاشها أليشع 9 سنين في تلمذة ملازم لإليه، دي أول مرحلة. المرحلة الثانية بعد ما الإنسان يكمل التوبة بتاعته، يروح على المحطة الثانية، بيت إيل. بيت إيل دوت المكان اللي أبونا يعقوب شاف فيه السلم وسمع الوعود بتاعت الله وهو هربان عند خاله لبان، ولما رجع من عند خاله لبان عند بيت إيل كان ربنا تمم الوعود بتاعته، قال إن أنا عبرت الأردن بعصاي وعكازي وأنا راجع بجيش عظيم، زوجات وأولاد وغنى، فتمم ربنا وعوده. فيبقى بيت إيل تمثل نوال المواعيد الإلهية. تاني مرحلة في حياة الخادم بعد ما يكمل توبته، يبتدي يتذوق صدق المواعيد الإلهية، يبتدي الإنسان يحس في حياته فعلا وعود الله دي كلها صادقة وأمينة، وعوده زي ما قال بولس فيها النعم وفيها الأمين. يبتدي كل واحد فينا في حياته يلمس هذه الوعود. امبارح في العشية كنت بقول كلمة لطيفة قالها العلامة أوريجانوس على فهم وتفسير الكتاب المقدس. قال إن الإنسان لما يقرأ مثلا وعود ربنا زي ما قال أوريجانوس بالضبط لإبراهيم، ويفهم الوعود ويصدقها، إن ربنا فعلا وعد إبراهيم وحقق ربنا وعوده لإبراهيم، قال يبقى هو دلوقتي في مرحلة الموعوز. واحد صدق كلمة الله، آمن بيها. قال لكن لما يبتدي الإنسان يفهم إن الوعود دي مش لإبراهيم، لا دي الوعود دي لي أنا، كلام ده ما تقالش لإبراهيم وخلاص، لا ده كلام لي أنا. قال لما يصل الإنسان للمرحلة دي، دي بقى في مرحلة الإيه؟ المؤمنين. فلما بنقرأ الوعود يا أحبائي في الكتاب المقدس، ده مش كلام ربنا قاله الناس زمان، لا ده كلام ربنا لي أنا. دي إيه ديت؟ دي المحطة الثانية، بيت إيل. يجي ربنا يقول للخادم أمكس ههن، إيه عايز إيه أحلى من كده؟ أديك كملت توبتك، كملت توبتك تاني، يعني ما بقتش مستعبد للخطية، في ضعفات بتسقط وتقوم لكن مش عبد للخطية، المحطة الأولى. طيب داخل على المحطة الثانية، إن بدأ يتذوق في حياته صدق مواعيد الله. ربنا يقول له طب خليك قاعد كده في بيت إيل. طب دي حصلت مع أليشع، أليشع طلب إن هو يحل 2 من روح إلي عليه، وفعلا حل 2 من روح إلي عليه، فتحققت الوعود. طيب الخادم يمكث في بيت إيل، يقول لك لا. طيب أنا شفت قد إيه ربنا حلو بينتشلني من الخطية في الجلجال، شفت قد إيه ربنا صادق في وعود ومعزي، طب أنا عايز أروح المحطة الثالثة أريحة. إيه أريحة دي؟ أريحة دي رمز للعالم، معروف أريحة في الكتاب المقدس كله رمز للعالم. رمز للعالم يعني إيه؟ يعني يبتدي الخادم لا يريد أن يمكث في بيت إيل. اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون، إزاي يبقى أنا قاعد في بيت إيل متعذب ربنا وفرحان بربنا وشايف إخواتي محرومين من المسيح؟ لا، يروح رايح المحطة الثالثة، يبتدي يخرج للخدمة، يكرز. هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت، ذوقوا وانظروا ما أجمل وما أطيب الرب. فيخرج للمحطة الثالثة، محطة أريحة، الكرازة، الخدمة للآخرين. يجي المسيح في المحطة الثالثة يقول له أمكث هنا، إيه رأيك يا خادم الله؟ تقعد في العالم تكرز وتقود الآخرين للمسيح وتخلص نفوس، تفضل قاعد هنا على طول؟ في الحقيقة حيقول الكلمة اللي قالها بولس الرسول، إني محصور بين الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق للمحطة بتاعة الأردن وأكون مع المسيح، لكن أن أبقى في الجسد إن أنا أظل في أريحة ألزم من أجلكم، ده نافع ليكم أنتم. طب تختاري يا رجل الله؟ قال لست أعلم. قال اللي ربنا عايزه بقى، أنا إن كان علي أنا نفسي أطلع للمسيح، إن كان علي نفسي أخلع رباطات الجسد، نفسي أترك أريحة، لكن إن كنت أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، ده نافع ليكم ولأجل خلاصكم ولأجل تتميم الخدمة بتاعتي. لغاية ما يجي الخادم يروح المحطة الرابعة، محطة الأردن. الأردن ده الموت، الأردن ده المعمودية، المعمودية موت وقيامة مع المسيح. يجتاز الخادم المرحلة الرابعة، يجتاز الموت فيكون مع المسيح لإيه؟ للأبد وإلى أبد الأبد. زي ما امبارح من ضمن التأملات اللي تأملت فيها في كلمة المسيح لمريم لا تلمسيني، قلت إنه مريم المجدلية لما شافت المسيح بعد القيامة قلت له أنا عايز أقعد معك على طول، أنا مش عايز أفترق عنك. قال لها يسوع، هيحصل يا مريم بس مش دلوقتي، لما نصعد عند الآب. لا تلمسيني، مش هينفع دلوقتي نقعد مع بعضين على طول يا مريم، لأني لم أصعد بعد الآب، هنصعد عند الآب وهناك نمكث معه إلى الأبد وإلى أبد الأباد. دي إيه؟ دي المحطة الرابعة الأرض. المفروض يا أحبائي كل خادم من خدام الله يجتاز المراحل دي، يجتاز الجلجال، يدحرج عار مصر الخطية، يروح داخل على المحطة الثانية بيت إيل، يبتدي يتذوق صدق موعيد الله وعزوبة القعدة مع ربنا وحلاوة ربنا وجمال ربنا. وإذا اللي بيخليه يخرج للمحطة الثالثة أريحة إنسان داق ربنا وفرح بيه وتذوق القعدة في بيت إيل موعيد الله، فخارج لأريحة يقول للناس، يا ناس تعالوا سبوكم من أريحة دي اللي وقع تحت اللعنة، سبوكم من أريحة دي اللي حيجي يشوع يشوعنا في مجيئه الثاني ويحرق أريحة بكل اللي فيها، ولن ينجو من أريحة إلا البيت المحمي بالخيط الكرمزي اللي هي الكنيسة على مدار العصور وفي الأماكن المختلفة محمية في دم المسيح. فيخرج لأريحة يدعو الناس لتذوق عربون الحياة الأبدية، يظل في هذه الخدمة، يمكث في أريحة لغاية ما يجي الوقت اللي يقول مع بولس الرسول، وقت انحلالي قد إيه؟ قد حضر، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، والآن خلاص طيب خد لي إكليل الإيه؟ إكليل البر. ينطلق للمحطة الرابعة الأردن، نجتاز الموت مع المسيح. المسيح مات يا أحبائي علشان يكون سابق لنا، عن رأي ما قال عنه بولس في رسالة كولوسي، لكي يكون متقدما في كل شيء. المسيح بيتقدمنا، وكل حاجة احنا بنمر بيها هو يدوقها الأول، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل أحد. لما المسيح شاف ان احنا حنجتاز الموت، لما كان الموت في طريق خلاصنا، نصلي في صلاة الاسم نقول ايه؟ اشتهى ان يجوز فيه حبا بنا. طب لما اجتاز المسيح الموت واحنا بنموت هنبقوا معاه. عشان كده في الآية 6 يقول ايه؟ انطلقا كلاهما عند الأردن. طب ما هم طول الرحلة مع بعض، ليه ما قالش انطلق كلاهما في الجلجال؟ ليه ما قالش كلمة انطلق كلاهما في بيت إيف؟ لا ده قالها بالذات عند الأردن، عايز يقول إن الأردن ده الموت، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معي. انطلق كلاهما، ويكررها تاني في الآية 8، فعبر كلاهما على الأردن برضه. عشان كده بولس الرسول لحق يقول إيه؟ من سيفصلنا عن محبة الموت؟ حتى الموت مش هيفصلنا، لأن وإحنا في الموت هنلاقي إيه؟ هنلاقي في الموت معنا، داخل الموت معنا، تقدم كسابق لينا لكي يكون هو متقدما في كل شيء. الطلبة اللي طلبها أليشع في الآية 9 قال لي إيليا إيه؟ قال له ليكن نصيب اثنين من روحك علي. عايز نصيب إيه؟ نصيب اثنين، يعني خدمتك تبقى فيا مضاعف، محبتك تبقى فيا مضاعف، قعدتك مع ربنا في الصلاة تبقى فيا مضاعف. عايز اثنين من اللي فيك، يعني الحاجات اللي انت عملتها يا إيليا أنا عايز أعمل زيها. إيه؟ كلمة المسيح، الأعمال التي عملتها أنا تعملونها، وإيه؟ إيه؟ ونصيب من اثنين من روحي عليكم تعملونها وأعظم منها. لما صعد المسيح وألقى لنا بالرداء بتاعه الروح القدس، فبقى الرسل عملوا أعمال المسيح وعملوا أعظم منه. طيب الشرط علشان ده يتحقق في الآية 10، قال له إيليا عايز كده، في شرط، عايز يبقى في نصيب اثنين من روحي عليك، في شرط. قال له إيه الشرط؟ قال له في الآية 10، فإن رأيتني أوخذ منك يكون لك. قال له لو شفتني وأنا بتاخد منك هيتحقق الطلب بتاعك. عايز تتخيله قليش لما سمع الكلمة ديت؟ قال له حديك اللي انت عايزه بس بشرط تشوفني وانا بتاخد منك. من هذه اللحظة وقليش فتح عينه على مين؟ على إيليا. يستحيل ينزل عينه من على إيليا، لا صبح ولا ليل، قاعد كده بصص له، في حال يقظة، في حال سهر، في حال ترقب. أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح وإياه مصلوب، دي تمثل، دي إيه؟ تمثل حياة السهر، حياة اليقظة. قال له عايز اثنين من روحي عليك، يبقى لازم تحيا في إيه؟ في سهر وفي تدقيق وفي حرص. إن رأيتني أوخذ منك يكون لك. نكمل خدمة أليشع الآية 16. بعد ما صعد إلي زي ما قلنا وأخذ الرداء وبدأ يبتدي به الخدمة، فلق بنهر الأردن فعبر مقابل أريحة، فجيهم بنو الأنبياء اللي كانوا في أريحة جيهم وسجدوا له زي ما قلنا في آخر آية. الآية بقى اللي بعدها 16 ليه؟ وقال له بنو الأنبياء دول، قالوا ليه؟ أليش؟ وقالوا له هوذا مع عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لألا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية. فقال لا ترسل. قالوا رحنا معنا 50 رجل نروح نفتش على سيدك، يمكن يكون يعني إيه الملك أو روح ربنا رفعه شوية وبعد كده طرحه على جبل من الجبال. قال لهم لا ما تروحوش، لأن أنا متأكد أنه صعد. فألح عليه حتى خجل، ودي كشفت شخصية إيه؟ أليشع رقيق. حد طلب منه حاجة قال له لا، قعد يلح يلح فما خجل، ماشي روح. فطبعا بس إيه؟ ألح عليه حتى خجل، هنشوف بعد كده في قصة نعمان ألح عليه فأبى. قصة نعمان سفر ملوك الثاني الإصحاح الخامس، يمكن ناخدها النهاردة لو رأيت سمح. يعني مش أصلابنا، أنا إنسان رقيق وأنا خجول، فيعني يلح علي بوافق على أي حاجة؟ لا، أدم حاجة ما فيهاش خطية، أدم حاجة يعني تجربتها مش هتأتي بثمار وحشة، خلاص ماشي روحوا اعملوه. لكن لما يكون حاجة شر، لا 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 لا، ده ما فيش فيها بقى ألح عليه فخجل، لا ألح عليه فإيه أبا، لا يعني لا، أدم خطية تبقى خطية. لكن هنا فألح عليه حتى خجل وقال ارسل روحوا دوروا. فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه، ولما رجعوا إليه وهو ماكس في أريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا؟ مش أنا قلت لكم؟ أليشع مقيم في أريحة رمز للخدام بتوع ربنا في العالم، وبالأكثر في الفترة الأخيرة اللي قبل مجيء المسيح الثاني، هم يمثلوا صورة الخدام بتوع المسيح على مدار العصور كلها، لكن بالأكثر خدام المسيح في العصر الأخير قبل المجيء الثاني للمسيح. ليه؟ لأنه حيجوا اليهود بنو الأنبياء يروحوا لخدام المسيح في العصور الأخيرة يقولوا لهم إيه؟ دعونا نذهب ونفتش على سيدكم. دعهم يذهبون ويفتشون على سيدك. سيدنا هو مين؟ هو المسيح. يجي اليهود في آخر الأيام يقولوا إحنا منتظرين مجيء المسيح، إحنا بنبحث عنه، إحنا بننتظر مجيئه، إحنا بنترقب ظهوره. الخدام بتوع ربنا يقول لهم إيه؟ لا ترسل، لا المسيح اللي أنتم مصدقين ده المسيح جه وصعد، لا إحنا مش مصدقين، إحنا هنروح نفتش بنفسنا. طب روحوا فتشوا. يروحوا اليهود بنو الأنبياء في آخر الأيام يبحثوا عن المسيح، يظهر لهم الكذاب ضد المسيح، فيكتشفوا إن هو مخادع، فبعد ما يؤمنوا به يرتدوا عنه ويروحوا لخدام المسيح للكنيس يقولوا لهم فعلا كلامكم كان عندكم إيه؟ كان عندكم حق، إحنا بنقول إن إحنا منتظرين مجيء المسيح وإنتوا قلتلنا إن المسيح جه في الناصرة وإحنا ما صدقناكمش وفضلنا قاعدين نفتش عليه. ففي الآخر يكتشف اليهود إنه فعلا الإيمان الحقيقي هو الإيمان اللي مع أليشع في أريحة مع تلامذة الرب المقيمين في العالم، فيرجعوا يقبلوا الإيمان بالمسيح ويسمعوا كلمة العتاب من الكنيسة تقول لهم أما قلت لكم لا تذهبوا. مش إحنا من زمان بنقول لكم يا يهود إن المسيح جه وتجسد وصعد للسماء، أنتوا مش مصدقين؟ طيب روحوا بنفسكم جربوا، وأنتوا بنفسكم هترجعوا في الآخر وتقولوا فعلا لم نجده. ليه؟ لأنه فعلا هو جه وتجسد وصعد للسماء. نقطة أخرى في خدمة أليشع من الإصحاح، نفس الإصحاح الثاني من الآية 19 لغاية الآية 22، أليشع في أريح عمل الخدام في العالم لغاية مجيء المسيح الثاني، إيه شغلتهم؟ بص يقول في الآية 19 إيه؟ وقال رجال المدينة لأليشع حوز موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، منظر العالم من بره يبان أنه هو حسن، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. منظر العالم حلو، العالم له بريقه، لكن المية اللي في العالم رضية لأن كل ما نشرب من هذا الماء يعطش، والأرض مجدبة يعني ما فيش فيها شبع. يبقى رغم أن العالم منظره حلو لكن لا بيشبع ولا بيروي. فيروحوا أهل العالم غير المؤمنين يروحوا لأليشع خدام الله اللي موجودين في العالم في أريحة يقولوا لهم عطشانين وجعانين. فقال، بصوا كلام الخدام، ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوا به. يجي العالم يقول للكنيسة يا كنيسة احنا جعانين وعطشانين، طب خدمة الكنيسة ايه؟ خدمة أليشع قال لهم نمرة واحدة هتولي صحن جديد. صحن الجديد ده ايه؟ الطبيعة الجديد، حطوا فيها ملح، الملح ده علامة القداس عدم الفساد، فتبقى كرازة الكنيسة للعالم. يا عالم عايز تشبع، يا عالم عايز ترتوي، خد من ايدينا بالروح القدس الصحن الجديد، الطبيعة الجديد. الطبيعة العتيقة دي منجذبة للتراب، ومهما تاخد من التراب ما تشبعش. طب نعمل ايه؟ لا سيبك من الطبيعة العتيقة ديت، تعالى اتولد الولادة التانية، تعالى تعمد، تعالى امن بالمسيح فتنال الصحن الجديد. المولود من الروح هو روح، تنال الصحن الجديد. في الصحن الجديد ده تتملي من ملح الروح من القداسة دوت ايه؟ ده ينزع الفساد من النفس، تبتدي النفس بقى تدوق الشبع الروحي وتدوق الارتواء الروحي. انا هو خبز الحياة وانا هو الماء الحي. الجزء الاخير في الاصحاح الثاني، أليشع في بيت إيل، يقول في الآية 23 ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، اصعد، مش معلمك صعد، يلا اطلع، اطلع أنت كمان معاه، ويا أقرع، لأنه أليشع كان إيه؟ كان أصلع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. بيت إيل يا أحبائي ده بيت الله، بيت إيل دي الكنيس، لكن للأسف في بيت إيل يا ربعام ملك إسرائيل عامل إيه بقاله كم سنة؟ أقام إيه في بيت إيل لما كنا في أبو تلات؟ أقام مركز لعبادة البعل. فبقى الولاد الصغيرين اللي في بيت إيل بقوا لا يحيوا حياة الإيمان. ليه؟ متربين في بيت إيل وشايفين البعل. يمثلوا المؤمنين الشكليين اللي حيبوا موجودين في الكنيسة بيت إيل، لكنهم مؤمنين غير حقيقيين. وده يبين يا أحبائي أنه في آخر الأيام هيحصل، يعني هتمتزج عبادة الله بالعبادات الشريرة الوثنية. ده حاجة خطر خالص. احنا في بيت إيل، بيت الله، لكن للأسف في بيت إيل يا ربعام أقام مركز لعبادة البعل. عشان كده قال بولس الرسول كتير أن في آخر الأيام هيجي معلمين كذبة، وفي أرواح مضلة كثيرة خرجت للعالم، والناس هيدوروا على معلمين مستحكة مسامعهم، يقعدوا يقولوا لهم الكلام اللي يبسطهم لكن ما يكونش كلام ربنا. فتكون النتيجة إن الولاد الصغيرين المؤمنين الصغيرين اللي مش عايز أقول مؤمنين بقى، يعني هم اسمهم مسيحيين لكن ما يعرفوش الحياة التقوية. ليه؟ طالعين من بيوت ما غزتهمش بالإيمان الصح، بالإيمان المسلم مرة للقديسين. فكانت النتيجة إنه خطيتهم إيه؟ اصعد يا أقرع، اصعد ديت إيه؟ تهكم على فكرة الصعود. الصعود ده إيه؟ دي مرحلة من مراحل الخلاص. يبقى ممكن يبتدي يطلعوا ناس من جوه الكنيسة يشككوا في قصة الخلاص من جهة الميلاد ومن جهة الصليب ومن جهة الصعود. لسه واحد امبارح كان بيكلمني، واحد راجل كبير، انا رحت زرته، بس يعني كان هو بيهاجم خالص الكنيسه، فانا يعني اعتقدت ان هو يعني له موقف مع قيادات الكنيسه. لكن فوجئت الاخ ده لما جه يكلمني قال لي لا، ده هو معتبر الكنيسه من ايام الرسل ال 12 والكنيسه باظت. قال له مفيش حد فاهم المسيح زي انا اللي فاهم المسيح، حتى رسل ال 12 ما كانواش فاهمين المسيح. صور أحبائي، رجل مسيح وبيروح الكنيسة ويتناول، بس طبعا هو لا يعترف ولا يصوم، مع نفسه كده خالص، ومعتبر نفسه أنه هو الوحيد اللي فهم رسالة المسيح في الدنيا دي كلها. حتى الرسل ال 12 تصوروا، يعني قلت له لا دي جديدة بصراحة، دي جديدة دي. يعني أنا أعرف أنه في بعض الطوائف البروتستانتية تقول أن الكنيسة انحرفت من أيام الأباء الرسوليين. في فرق بين الآباء الرسل والآباء الرسولين. الآباء الرسل ده آباءنا الرسل. لا، البروتستانت يقول لا دول تمام. طب نشكر الله، ما يعني وإلا بقى ما بقتش مسيحية بقى. طب كويس، الآباء الرسل كويسين، نشكر الله. قال لك بقى إيه؟ انحرفت من الآباء الرسل اللي هم تلامذة الرسل. الكنيسة كلها انحرفت من بعد عصر الرسولي. يا نهار أبيض. طبعا كلام صعب، كلام صعب. لا ده صاحبنا ده بقى، يعني ده ايه ده سابق بقى، ده بيقول حتى الرسل كانوا ملخبطين وهو الوحيد اللي فاهم رسالة المسيح. انا مش بتهكم، انا صعبان عليا ان يكون ده فكر انسان ومقتنع بيه ومش قابل نقاش، حاجة صعبة قوي. تصوروا يا احبائي بقى، يشوفوا قد ايه الدنيا اتلخبطت. طب تتصوروا بقى الصبيان اللي في بيت إيل هيطلعوا شكلهم ايه؟ شكلهم اصعد يا اقرع. قصة الخلاص بيشككوا في أحداث الخلاص، ومش بس كده، يا أقرع بيتهكموا على رجال الله القديسين. يبقى بقت الخطيئة مزدوجة، رفض حلقات أساسية في الخلاص إن لم يكن قصة الخلاص كلها، وأيضا تهكم على رجال الله القديسين، رفض حقائق إيمانية ورفض القديسين ومكانتهم ودور رجال الله في الكنيسة على مدار العصور. طبعا استحقوا من أليشع الإيه؟ الديمون. عشان كده ده الموقف الوحيد زي ما قلت لكم في المقدمة اللي أليشع خد فيه موقف قضائي، رغم أن أليشع نبي النعمة، لأنها صورة للمسيح في مجيئه الثاني لما حيوقع الدينونة على الإيه؟ على الناس الأشرار دول. ده الإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث نديله عنوان حرب إسرائيل ويهوذا وأدوم ضد مؤاب. طبعا أعتقد الأسامي بقى مفهومة. إسرائيل دي مملكة الشمال، يهوذا دي مملكة الجنوب، أدوم ده نسل عيسو. تصوروا بقى إسرائيل ويهوذا وأدوم هيحاربوا مؤاب. مين ملك إسرائيل اللي عندنا؟ بصوا الآية الأولى يقول إيه؟ وملك يهورام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا ملك 12 سنة. كان عندنا واحد اسمه عمري ملك إسرائيل، مات وجي بعديه ابنه أخاب. بعد ما أخاب مات جي ابنه أخزيا اللي بعت يسأل بعل زبوب إله عقرون وراح له إليه فمات. فأخزيا ما كانش عنده عيال، فأخوه تولى المملكة. يبقى أخوه ده ابن مين برضه؟ ابن أخاب. يبقى عيلة أخاب جي منها كم واحد لغاية دلوقتي؟ أربعة، ودي أكبر عيلة هتحكم في إسرائيل. عمري وابنه أخاب، وبعد أخاب جي ابنه أخزيا، بعد أخزيا جي أخوه يهورام. فيبقى الملك اللي موجود في إسرائيل يهورام أخو أخزيا ابن أخاب الملك. طب والملك اللي موجود في يهوذا لسه يهوشافاط زي ما هو. طب يهورام لما تولى المملكة ابن أخاب عمل إيه؟ بصوا في الآية 2 يقول إيه؟ وعمل الشر في عيني الرب. طبعا ابن أخاب وإيزابل هيعمل إيه غير كده؟ بس يعني في الحقيقة كان أحسن من أبوه شوي. ليه أحسن من أبوه؟ ولكن ليس كأبيه بن قوسين أخاب وأمه بن قوسين إيزابل. ليه مش زيهم؟ فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. شال تمثال البعل من مملكة إسرائيل. طب حلو، يبقى عمل حاجة كويس، بس برضه عمل الشر في عينين مين؟ عينين ربنا. بس أفضل شوية من مين؟ من أخاب. طب الأمر الثاني في الآية 3، إلا إنه لصق بخطايا ياربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد عنه. إيه خطية ياربعام؟ الديانة الجديدة اللي عملها، إن أقام بعل في بيت إيل وفي دان ودعا إسرائيل أن يعبده هناك، اللي هي نقدر نسميها الديانة القومية بتاعت مملكة الشمال، ظل محافظ عليها. طب إيه اللي حصل؟ بصوا في الآية 4 يقول إيه؟ وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها. وعند موت أخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل. وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل، وذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ أنا قلت لكم الحتة دي في سفر ملوك الأول، هكررها تاني علشان نتذكرها. مؤاب دوت حارب إسرائيل زمان خالص وإحنا خارجين من مصر، لما جه بلاق ملك مؤاب جاب بالعام علشان يلعن الشعب، ففي عداوة قديمة. ظلت العداوة دي قائمة لغاية أيام داود. داود أذل مؤاب وقتل منهم مش عارف 42,000 واحد، وكان في مزمور مكتوب في الموضوع دوت. بعد كده جه سليمان ووضع مؤاب تحت الجزية، فظل مؤاب يدفع جزية لشعب إسرائيل. لما انقسمت المملكة فبقت مؤاب ناحية مملكة الشمال، فظلت مؤاب تدفع الجزية لمملكة الشمال، بس كانت تنتهز فرصة ما الملك يموت وتحاول تتمرد على العبودية ديت. فلما مات أخاب اتمرد مؤاب وما رضاش يدفع الجزية، بس أخزيا كانت أيامه قليلة، قعد له سنتين ومرض فيهم، فمعرفش يكسر العصيان بتاع مؤاب. فراح مات أخزيا، فجاء أخويا هورام مؤاب متمرد عليه، فقال لا أنا عايز أخد الجيش واروح أخضع مؤاب مرة تاني عشان ترجع تدينا الجزية. وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي، فأدى لملك إسرائيل الجزية بقى كل سنة إيه؟ 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها. فيا هورام عايز يرجع مؤاب للجزية ديت، فراح واخد الجيش بتاعه. نمرة 2 خد جيش تاني، جيش مين؟ يهوشافاط ملك يهوذا ملك الجنوب. بصوا الآية 7، أنا عايز يعني أنا عايز كنتوا اللي تقولوا لي إيه رأيكم في الموقف دوت. ذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذ يقول له: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ تتوقع ملك يهوذا يهوشافاط يوافق ولا ما يوافقش؟ يهوشافاط ده ملك حلو ولا ملك وحش؟ ملك تقي. طيب مملكة الشمال دي حلوة ولا وحشة؟ وحش. يبقى المفروض أنه يتعاون معه. مفيش شركة للنور مع الإيه؟ مع الظلم. مفيش شركة مع المؤمن وغير المؤمن. وبالأكتر يهوشافاط كان غلط الغلطة دي قبل كده أيام مين؟ حد واخد باله في سفر ملوك الأول؟ برضو جاله ملك الشمال وقال له: أرام عصى عليا وتعالى عايزين نحارب أرام، ووافق أنه يطلع في الحرب ديت، وكان حيموت في الحرب ديت. فاكرين القصة دي حصلت مع يهوشافاط؟ ومين كان ملك إسرائيل في الوقت دوت؟ أخاب، اللي هو آخر سفر ملوك الأول. يبقى المفروض يهوشافاط عنده خبرة قديمة، إن أنا في مرة عملت معاهدة مع أخاب وكنت حموت في الحرب دي وربنا نجاني، يعني معناه ربنا بيقول خد بالك ما تكررش الغلطة دي مرة ايه مرة تانية. النهاردة لفت الايام وجه ابن اخاب قال له: تعالى اطلع معايا في الحرب، بس المرة دي هنحارب مين؟ هنحارب مؤاب. طب بص الرد يقول له ايه، راح يقول له: تصعد معي؟ فقال: اصعد، مثلي مثلك، شعبي شعبك، وخيلي كخيلك. ارجعوا لسفر ملوك الأول الإصحاح 22 الآية 4، لما أخاب راح ليهوشافاط قال له: تيجي تحارب معايا ملك سوريا اللي هو أرام؟ قال له نفس الكلمتين دول. فقال يهوشافاط لملك إسرائيل: مثلي مثلك، شعبي شعبك، خيلي كخيلك. الله 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 الله، احنا يا عم يهوشافاط انت راجل تقي. يهوشافاط ده ملك تقي، كان المفروض تكون اتعلمت الدرس ده من المرة الايه المرة، لكن للأسف قرر الغلطة مرة ايه. ابن آدم كده، ابن آدم كده يغلط، ماشي يا عم غلط ما كنتش واخد بالك، لكن تكرر نفس الموضوع مرة تاني دي حتة مش ايه، حتة مش حلو. طب دي أول غلط. طب الغلطة التانية، مين معانا تاني في التحالف دوت؟ ملك يهوذا وملك إسرائيل، ومين؟ أدوم. أدوم ده ناس لعيس، دول أعداء لشعب مين؟ شعب ربنا. يعني مش بتتحالف مع واحد شرير، لكن بتتحالف كمان مع عدو صريح لشعب الله، وهو أدوم. فطبعا دي كانت غلطة من يهوشافاط، ولا ما كانتش غلطة؟ غلطة تاني. طب غلطة تالت، لو تفتكروا أيام أخاب قبل ما يهوشافاط يطلع للحرب، فسأل أخاب ملك إسرائيل قال له: طب ما فيش نبي لله نسأله؟ فجاب له أنبياء كذابين كتير، قال له: لا عايزين نشوف حد تاني. قال له: في عندنا واحد، بس زي ما قلنا واحد ده إيه، أخاب بيقول عنه يعني واحد فقر. مين ده كان؟ ميخ اللي عمل الإيه الدخل، لقى النبي الكذاب عمل القرنين. سفر ملوك الأول إصحاح 22 آخر إصحاح أبو ثلاث، لسه ما بقالوش ثلاث أسابيع. يعني المرة اللي فاتت قبل ما يطلع الحرب قال: طب ايه ندور على نبي لله نسأله. طب المرة دي هو طالع للحرب، لا ما دورش على نبي ايه يسأل، يعني الحال بي ايه بينحدر. يبقى اول غلطة انه بيعمل تحالف مع يهورام ملك اسرائيل، وكان سبق عمل تحالف مع اخاب ملك اسرائيل وربنا كشف له انه التحالف ده كان هيسبب موتك، كان المفروض يرفض. المرة دي زادت الوحاشة انه داخل في التحالف ده أدوم، عدو شعب الله بيتحالف معاه. زادت الوحاشة انه المرة دي ما فكرش خالص يسأل مين، يسأل ربنا. ودي احبائي حتة خطير، يبتدي الانسان في بداية اللخبطة يقول لك: ابونا ايه، انا عايز اعرف صوت ربنا. لما يتمادى الانسان في الخطية حتى صوت ربنا يقول لك مش عايز، هو بيقول لك انا عايز اعرف صوت ربنا ومش هيطوعه، بس حتى ديت ما بيفكرش فيها، خلاص أصبح يشعر أنه مش محتاج يسمع كلمة الله. فراحوا طالعين الحرب. تتوقع حرب زي ده هتبقى حرب ايه؟ الحرب ما بحسب مشيئة الله ديت؟ لا لا لا. بصوا في الآية 9: فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك آدوم ودار مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: آهن على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. صدقوني ربنا ده غلبان، صدقوني. ملك إسرائيل قرر يطلع حرب، لا سأل ربنا ولا رجع ربنا ولا عارف مشيئة ربنا، هو من دماغه قرر يروح الحرب. وملك يهوشافاط أخطأ بأنه تحالف معاه، وهما الاثنين أخطأوا بأنه تحالفوا مع عدو شعب الله وهو أدو، وهما الثلاثة أخطأوا إن ما فكروش يسألوا نبي من أنبياء الله. وبعد ما طلعوا ولقوا الظروف معاكسة، تصوروا الجيش طالع حاجة مش متوقعة، بعد مسيرة 7 أيام ما لقوش ولا نقطة مية لا معاهم ولا للبهاية. فملك يهورام لما اللوم على مين؟ على ربنا. قال له: أنت يا رب كده، طب طلعتنا ليه في السكة؟ طلعتك فين يعني؟ هو أنت بتتلكك؟ هو أنت سألتني؟ هو أنت رجعت لي؟ مش دي مشورتك؟ مش دي إرادتك؟ مش ده فكرك؟ إحنا كده أحبائي، الواحد يمشي بدماغه، يمشي بدماغه، وأول ما تيجي مشكلة أنا طب وليه ربنا عمل؟ يا عم تمام ربنا، بس يعني حاجة صعبة بصراحة. إيه دخل ربنا في الموضوع؟ ده قرار أنت خدته عن اقتناع وعن رضا. تقول لي: ما أنا سألت قلت له لتكن مشيئتك. قلت له: حبيبي لتكن مشيئتك، بس أنت كان في صوت جواك بيقول إن أنت في مشيئة أنت عايز، أنت في حاجة أنت راغب فيه، أنت في بقية أمور حياتك عمر ما بتسأله يا رب لتكن مشيئتك، جيت فيديو بتقول له عايز أعرف مشيئتك، ما أنت مش هتعرف تسمع الصوت. ففي كل الحالات أنت خدت قرار نابع من ذاتك. أول ما تقابله مشكلة آهن هادي ربنا. يوم ربنا ده غلبان معانا ولا مش غلبان معانا؟ صدقوني غلبان معانا. القرارات يا أحباء اللي ناخدها بإرادتنا، ما نجيش نلزقها ونقول ليه ربنا عمل كده. مش ربنا اللي عمل يا أحباء، إحنا اللي عملنا، إحنا اللي اخترنا. طيب، فيهوشافاط لما لقى المعاكسات ديت، عكسات 7 أيام ماشيين ومفيش مية، فابتدى الله الله يا دنا ضميره بقى بدأ إيه؟ بدأ يفوق ولاد ربنا كده. يعني بصوا نفس الموقف للأشرار، جابوا اللوم على مين؟ على ربنا اللي هو يمثلها يهورام ملك إسرائيل. نفس الموقف مع الأتقياء بس متلخبطين شوية، يهوشافاط فدي كانت سبب في إيه؟ فاق، انتبه، الله الله ده أنا غلطت، ده أنا ما سألتش ربنا قبل ما أمشي في المشوار ده، دي الغلطة غلطتي، مش بين ملوم على مين؟ على ربنا. فبصوا يهوشافاط، فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ ما تدورونا جماعة على نبي يقول لنا إيه مشيئة ربنا في اللي احنا فيه دوت. بصوا بقى الحتة اللي جاية دي عجيبة يا أحبائي. يعني يهوشافاط بيسأل مين اللي سمعه؟ سمعه يهورام ملك إسرائيل، وسمعه ملك إيه؟ ملك أدوم. يا جماعة عايزين نبي لربنا نسأل. طب احنا عندنا في العصر اللي احنا فيه ده في نبي جبار قوي، مين؟ إليشع. طب إليشع ده موجود في انهي مملكة، في الشمال ولا في الجنوب؟ في الشمال. يعني الملك اللي في الشمال يهورام، المفروض ان انت عندك في المملكة بتاعتك راجل اسمه رجل الله. طب يهورام لما بيسمع يا جماعة عايزين نبي، قال ان في إليشع؟ ولا سمعنا انه يوجد إليشع، بتعبير سفر الاعمال، ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. قال مين؟ قال ولا اعرف حاجه. الملك بيقول له عايزين نبي، ده مبلغ ما يعرفش. فاجاب واحد من عبيد، حتى دي لذيذه قوي يا احباب، اجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل وقال: هنا إليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي ايليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. يهوشافاط بيسأل عايزين نبي لحسن الحظ إنه في واحد من العبيد يعرف إن إحنا عندنا نبي اسمه إيه؟ اسمه إليشع. صرح بي المساكين الغلبانين العبيد عارفين إنه في وسطنا رجل الله اللي عنده كلمة ربنا، والملك بتاع البلد، رئيس البلد اللي جوه زمام البلد بتاعته موجود أليشع، ولا سمع عن أليشع ولا يعرف ان في حد اسمه ايه، اسمه أليشع. فعلا يا احباء اختار الله الفقراء، اختار المصدرة، اختار المساكين. صار احباء البلد اللي احنا فيه فيها رجل الله أليشع، الملك ما سمعش عنه ولا يعرف عنه حاجة، لكن في وسط العبيد الغلبانين المساكين دول من سمع أليشع ومن يعلم إن أليشع عنده كلام الرب. سورة عجيبة جدا يا أحباء، عودوا فكروا فيها. طب راحوا لأليشع، ده برضو لذيذ العبد دوت ده، بس مش عارف إن هنا أليشع ده عارف سيرة حياته، كان يصب ماء على يديه إلي. ده العبد ده عبد تقي، ده عارف سير رجال الله وعارف تفاصيل حياته. فنزلوا هم الثلاثة يروحوا لأليشع. خدوا بالكم عندنا مين؟ ملك يهوذا يهوشافاط، وملك إسرائيل يهورام ابن أخاب، وملك ثالث أدو. بصوا أليشع هيتكلم معهم إزاي. فقال أليشع لملك إسرائيل: مالي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. انت جاي لي ليه؟ مش ابوك اخاب وامك ايزابل بيعبدوا البعل؟ ما تروح للانبياء بتوع البعل. جاي تسالني انا ليه؟ مش دول اللي انت بتعبدهم؟ انت بتعبدهم وجاي دلوقتي وقت الضيق او الزنقه تقول نروح لأليشع؟ ما تروح تسال الانبياء بتوعك. كلام لينا لا يخلو من فائده. فقال له ملك اسرائيل: كلا. قال: لا ما سالتهمش. ليه يا عم ما سالتهمش؟ قال: لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. يا قلة أدبك يا يهورام. المصيبة قال لك: لا ده ربنا اللي سبب فيها. واخدين بالكم ازاي؟ أنا بقول له ما تروح تسأل الأنبياء بتوعك. قال له: لا ما اللي احنا فيه ده مش بسبب الأنبياء بتوعي، اللي احنا فيه ده بسبب ربنا بتاعك. ربنا بتاعك هو اللي دفعنا ليد. بصوا قلة الأدب بتاعت يهورام. روخا إليشع بقى إيه ما سكتلوش؟ يعني مهلشة رقيق ولطيف، بس يعني واحد يعني بيتكلم بعدم لياقة كده على ربنا. فقال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. طبعا ودي تدل أنه يعني أليشع يعني أرى فيها بولس، فامتلأ بولس من الروح القدس وقال ليه حيقول يعني كلمة قضاء دينونة، فاستمد قوة من الله علشان يقول الكلمة دية ليهورام. فقال أليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا إني رافع وجهي يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. قال له: ده أنا لولا عشان الرجل يهوشافاط ده، قلنا رجل تقي رغم أنه له ضعفات. قال له: ده لولا الرجل ده أنا ما كنتش بصيت في وشك. طبعا أليشع لما قال الكلمتين دول احتد ولا ما احتدش؟ احتد. ده أنا حتى صوتي عالي وأنا بقول، يبقى أكيد أليشع لما قالها يعني إيه احتد كده. طبعا وهو محتد في 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 غضب مقدس، طبعا ما عايز يهدى علشان يتكلم كلمة الله. برضو يعني الحتة دي لذيذة خالص. والآن فأتوني بعواد، هاتولي واحد يضرب على العود. يضرب مش أنا هيعمل له فقرة موسيقية، لا هيقول شوية تسبيح كده وترتيل علشان نفسية أليشع ايه تهدى. ما احتد احتد واحتد حدة مقدسة. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب فقال، هدي روحه كده هديت من جواه، وبدأ ربنا يتكلم على لسان مين؟ على لسان أليشع. احنا في كم ملك نازلين يا قبله أليشع؟ ثلاثة. الحوار كله ما بين مين؟ اتنين. واحد يعني أليشع قال له: أنا لولا يهوشافاط ما كنتش بصيت في وشك. طب عندنا واحد تاني بقى ايه نكرة، مين؟ ملك أدوم. طبعا ده أدوم ده عدو الله وعدو شعب الله، فده يعني ايه أليشع ولا معتبره موجود. ما ده من اساسه يعني داخل غلط يعني، او يمكن يهورام او واحد اسرائيلي بس يعني شرير ووحش. طب أدوم لا 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 لا، ده أليشع ولا كأنه في حد موجود اسمه ملك أدوم. طبعا احبائي يعني مواقف، ده بيكلم ملوك مش بيكلم يعني شوية صبيان، بيكلم ملوك. دي تدل انه أليشع يعني كان رجل طيب ورقيق ولطيف، بس كان رجل برضو ايه رجل حازم، ما يهبش الوقفة قدام الملك، بالعكس ده وبخ الملك لما استلزم الامر التوبيخ. فكانت عليه يد الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، يعني احفروا فيه ايه جباب زي ابار كده، لانه هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون انتم وماشيتكم وبهائمكم. من غير ريح ومن غير زوابع الدنيا هتشتي والجباب دي هتتملي ميه، بس انتوا الاول احفروا الايه احفروا الجبال. طب تخيلوا كده المنظر، عم نحفر انت بتضحك علينا، انت عايز تموتنا وتتعبنا، بنقول لك احنا جعانين وعطشانين وتعبانين مسيره سبعه ايام، انت كمان عايز تتعبنا سياده تقول لنا احفروا جباب؟ طب تبان شويه رعود، تبان غيمه عشان يعني تبقى الحكايه ايه ماشي يمكن تشتي. قال لهم لا، لا رعد ولا سحب ولا غيوم والدنيا هترخ، بس انتوا الاول احفروا الايه الجباب. فحفروا الجباب على هذا الايمان، حفروا الجباب على هذا الايمان، فنزلت الميه. قال لهم في الايه 18 وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب الى ايديكم فتضربون كل مدينه محصنه وكل مدينه مختاره وتقطعون كل شجره طيبه وتطمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقله جيده بالحجر. قال لهم يعني هتنزل الميه وهتدخلوا تغلبوا ملك ايه ملك مؤاب. فعلا في الآية 20 وفي الصباح عند إصعاد التقدمة، التقدمة دي تقدمة الصباح، دي بتصعد فين ديت؟ احنا موجودين دلوقتي في مملكة الشمال، لكن الذبيحة دي بتتعمل فين؟ في الهيكل. يعني ربنا عايز يقول يا هرام مش الذبايح بتاعتك هي اللي هتجيب النصر، لا دي الذبيحة اللي متقدمة فين؟ في الهيكل، تقدمة الصباحية. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية على طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. يبقى المية مرتبطة بالإيه؟ بالذبيح. المسيح الذبيح لما علق على الصليب الطعن فنزلت الإيه؟ نزلت المية. المسيح الذبيح لما رفع على الصليب وصعد نزلت مية الروح الإيه؟ الروح القدس. فتملي المية مرتبطة بالإيه؟ بالذبيحة. كان لازم الصخرة تضرب، صخرة المسيح، كان لازم يضرب على الصليب يطعن عشان تطلع لإيه؟ تطلع المية. فارتبطت المية بالذبيحة. بصوا لما نزلت المية بقى من الآية 21 لغاية 24 هحكي لكم القصة. نزلت المية وطبعا بالليل لا سمعنا لا صوت رعد ولا شفنا سحب ولا ريح، فطبعا الأعداء مش متوقعين إطلاقا أنه حصل شتاء. إحنا نايمين صحينا تاني يوم بنبص لقينا والشمس لسه طالعة في الشروق فبتعكس لون لونه إيه؟ لونه محمر كده شوية، فالجباب دي مليانة مية. فلما بصوا من بعيد اتهيلوا من الجباب دي فيها إيه؟ فيها دم. قالوا هذا ظهر الثلاث ملوك قاموا ضد بعض وبيقتلوا في بعض، يلا إحنا ننزل ناخد الإيه؟ ناخد الغنائم. بصوا في الآية 22 وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه فبقت لون المية محمر ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا والآن فإلى النهب يا مؤاب. فهم نازلين فاكرين إن حينهبوا الثلاث ملوك دول، راحوا طلعن عليهم الثلاث ملوك وعملوا فيهم إيه؟ موتوه. يبقى المية دي عملت حاجتين، المية عملت ايه؟ عملت حاجتين. الحاجة الاولانية روت الجيوش فقدروا يكملوا الحرب، والحاجة التانية انه بقت سبب في هلاك مين؟ الاعداء. عرف المية دي المسيح الذبيح، المسيح لناس رائحة حياة ولأولئك رائحة ايه؟ موت. المسيح سبب خلاص لنفوس ولنفوس تانية صخرة عثرة وحجر ايه؟ وحجر صب. المية شرب منها يهوشافاط والجيوش اللي معاه فتقوى وانتصروا في الحرب، هي نفسها المية اللي ايه؟ اللي كانت سبب في هلاك الاعداء. حاول ملك مؤاب يلم الجيش ويروح يحارب ما قدرش، فجي في الآخر عمل عملة كده في الآية 27 آخر الإصحاح فأخذ ابنه البكر، ده ملك مؤاب ملك الأعداء، الذي كان ملك عوضا عنه، كان هو حطه في المملكة بداله، وأصعده محرقة على الصور، جاب ابنه وراح مولع في النار كذبيحة بيقدمها للإله الوثني بتاعه عشان يصطرد، ما هو بيتهزم، فلا نقدم ذبيحة للإله الوثني يمكن يخليني إيه أنتصر. فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرف عنه ورجعوا إلى أرضهم. أول ما أدوم المتحالف مع إسرائيل شاف المنظر ده، الرجل بيحرق ابنه من الهزيمة والانكسار، فراح منسحب من الحرب ديت، واتغاظ أدوم، أنا إيه اللي خلاني أطلع مع إيه مع ملك إسرائيل؟ يهوشافات شاف المنظر فرخر، هو رخر، راح منسحب من الحرب، وراح راجع ملك إسرائيل، وكأن الحرب ديت ما جاش منها أي إيه أي صمر، لأنه عمل معمول بدون إرادة مين؟ إرادة ربنا. المسيح الكلمة لطيفة أوي، قال بدوني لا تقدرون أن تفعلون إيه شيء. دوني لا، ده إحنا من غير المسيح بنعمل إيه كتير، بنعمل، بس كل اللي إحنا بنعمله من غير المسيح في نظر المسيح إيه؟ لا لا إيه؟ لا شيء. هو قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، فأي حاجة هتعملوها من غيري يبقى حكمي عليها إن هي إيه؟ لا شيء. طلعوا في الحرب بدون مشيئة ربنا وإرادته، كانت النتيجة إن الحرب دي إيه نتيجتها؟ ولا حاجة. بل بالعكس، يمكن ملك مؤاب أول ما لقى الجيوش هربت منه قال لك بس الإله بتاعي هو اللي إيه؟ هو اللي نصرك. فاهمين القصة ولا صدقوني ما فاهمين؟ فاهمين القصة؟ هو الراجل 3 ملوك بيحاربوا ملك، هنتكلمه بالبرتقان، 3 قصاد 1، فالواحد ده اتغلب، فلما اتغلب جاب ابنه وراح مقدمه ذبيحة على السوق. فالملوك اللي مع 3 دول في 1 ومع 2، فالاثنين دول لما شافوا المنظر اتغاظوا، يعني قالوا احنا تسببنا في ان الراجل يحرق ابنه، فشعروا يعني ضميرهم بكتهم. فراح ملك ادوم رجع، ويهوشافاط الرجل التقي قال يعني يا ريتنا ما كنا، ده احنا تسببنا في ان الراجل حرق ايه؟ حرق ابنه. فاصفرت الحرب عن ايه؟ عن لا شيء. ليه؟ لانها مش باراده ربنا. طيب نروح بقى للملك الوحداني ده اللي حرق ابنه، يمكن بعد ما حرق ابنه يقول لك بس الاله بتاعي استجاب وخلى 3 ملوك دول ايه؟ مشوا عندي. يبقى مش بس العمل اللي احنا عملناه بدون مشيئة ربنا مش بس لم يثمر شيء، لكن ده خلى أهل العالم إيه؟ ينسبوا نصرة ومجد كاذبين للآلهة بتاعتهم. فاهمين؟ ماشي. أنا كنت فاكر إن أنا هاخد الإصحاح 4 و5، أنت فاكر؟ كده شكلها ولا 4 ولا 5، هنلحق ناخد 4 أو نصه؟ صباح الخير. بزاز وانتوا يعني ايه كده واكلين فول؟ فيش اي استجابة. يعني لا بقى ولا بلا كده يعني. ايه رأيكم؟ نكتفي بهذا؟ نكتفي؟ ما نكتفيش؟ اي رد يعني، بس انا احس ان انتوا يسمعيني على الاقل. طب هناخد حته صغيره في الاصحاح 4 نختم بيها. اريشع تسبب في بركه لعيله فقيره والعيله غنيه، احنا هناخد العيله الايه؟ الفقيره النهارده، ونسيب العيله الغنيه مره ايه؟ مره تانية. إيه العيلة الفقيرة دوت؟ الإصحاح 4 من الآية 1 لغاية الآية 7، أرملة النبي. قصة من قصص إليشع، قصص حلوة. فنحكي القصة. وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة، إيه قصة سهلة، أنا حول بس فيها درس بعد ما نقراها يعني. إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب. واحد نبي، قلنا نبي يعني إيه؟ من مدرسة الأنبياء، مش نبي يعني من الأنبياء زي إليشع يعني. مات وساب دين على مراته، فأتى المرابي اللي هو صاحب الدين ليأخذ ولدي له عبدين، مش عارف أدفع الدين، فقال هناخد ولادة بدل الدين ده. فقال لها إليشع: ماذا أصنع لك؟ طب أنا هعمل لك إيه؟ عليك دين، طب أنا هدفع لك منين؟ زي ما أنت فقيرة أنا رخر إيه؟ ليس لي فضة ولا إيه؟ ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك. عندك إيه يا ستي في البيت؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، ما عزيش إلا لحسة إيه؟ لحسة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، لمي أوعية على قد ما تقدري، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ فانقلي. اقعدي تعالي كده من مسحة الزيت دي تكبي لغاية ما الوعاء يتملي، وانقلي على وعاء تاني وعلى وعاء تالت. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. وقف كده مستنية الولد إيه يديها وعاء جديد عشان تصب. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت، أول ما لما فيش أوعية تانية الزيت وقف. فأتت وأخبرت رجل الله فقال: اذهبي بيع الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقى. طبعا كقصة يعني زي ما قلنا، إليشع النبي الرقيق، النبي المترفق بالناس الحنون، فواحدة ست عليها دين، فبلطف إليشع حل لها المشكلة ديت عن طريق موضوع الزيت دوت. لكن طبعا المعنى الرمزي ليها، الأرملة ديت دي تمثل نفوسنا الضعيفة اللي تحت قبضة مين؟ مين الراب اللي جاي يطالب بالدين بتاعه؟ الشيطان. والدين بتاعه هو الخطية، فحيبقنا عبيد بسبب الخطية دي. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نصرخ لإليشع للسيد المسيح. لما بنصرخ لربنا علشان يخلصنا من الشيطان دوت، فعطية المسيح لينا المسحة، المسحة دي مسحة الزيت اللي هي الايه؟ الروح القدس. ليه؟ ربنا يسوع قال: متى خرج الروح النجس من إنسان يكتس في أماكن ليس فيها ماء فلا يجد. المرأة دي الشيطان متملك منها، فصرخت للمسيح إليشع فخرج الروح النجس دوت. فخرج الروح النجس من الإنسان. طب خلاص؟ لا، يلف له لفة ويرجع إيه؟ ويرجع تاني. لو رجع تاني ولقى البيت فاضي يعمل إيه؟ يدخل يسكن. يبقى لازم يرجع يلاقي البيت إيه؟ مليان. فالمسيح لما نصرخه من الشيطان يخرج الشيطان مننا، بس لو ساب قلبنا فاضي يرجع الشيطان يسكن مرة تانية، فيروح مسكن مين في قلبنا؟ مسحة الزيت اللي هي عطية الايه؟ عطية الروح القدس. عشان كده الكنيسة في السرين دول، سر المعمودية تخرج الشيطان من الإنسان. كل إنسان بالولادة هو مسكن للشيطان بسبب الخطية، فيجي أبونا في المعمودية يرشم الصليب على المعمد ويقول له: اخرج ايها الروح النجس. يبقى بيخرج الروح النجس، وطبعا بنناله الطبيعة الجديد، بس المسكن فاضي، يرجع الشيطان مرة تانية ايه؟ هيدخل. فيجي ابونا بعد المعمودية مباشرة يمسك زيت الميرون وايه؟ ويدهن بالروح القدس، علشان يصير الانسان دوت يقول له ايه؟ وكن مسكنا للروح القدس، فيسكن الروح القدس جوه الإنسان. فلما يرجع الشيطان مرة تانية يلاقي مين ساكن جوه؟ روح ربنا، فما إيه؟ ما يعرفش يرجع. ده المعنى الرمزي بتاع القصة. ممكن أخدها بمعنى آخر، إنه مسحة الزيت دي إشارة للقوة الروحية عموما. كل عطايا الروح القدس، كل العافية الروحية اللي بيديها لنا الروح القدس دي تشيل ليها مسحة الزيت. طب الست دي حالها ازاي؟ قالت: ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنة زيت. يعني عندي قوة روحية، بس القوة ايه؟ قوة يسيرة، زي ما قال المسيح لملاك من ملائكة الكنائس، قال له عندك قوة يسيرة. ودي هتمثل الكنيسة يا احبائي في الايام الاخيرة، هتبقى فيها قوة روحية بس قوة يسيرة، ادوبك بالعافية كل واحد يسعى في خلاص نفسه. عشان كده قال لها إليشع: ادخلي واغلقي الباب على نفسك، ما تطلعيش بره ويبقى ليكي عمل جهاري وفي توبه جماعيه. قال: لا 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 لا، بسبب حال الضعف اللي هيبقى في الأيام الأخيرة، فكل نفس يدوبك عندها قوة يسير، فتروح قافلة كده على نفسها وتبحث عن خلاص نفسي على قد ما تقدر. بقى قال لها ايه؟ اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج. اهو تقدر بقى تكلم واحد، تكلم اتنين، تجيب نفس، تجيب نفسين، لكن مش هتبقى الخدمة بالصورة الجهرية اللي البعض بيظن ان في اخر الايام يعني هتبقى الحكاية ايه، الايمان ينمو. لا 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 لا، ده هيبقى مفيش غير ايه، ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. قوة روحية يسيرة، يدوبك الإنسان يبقى قافل على نفسه بيدور على خلاص نفسه، وبالعافية يجيب له وعاء ولا يجيب له وعاءين، يدور على نفسه ولا اتنين، وكل واحد عمل فردي. عشان كده تملي بقول لك يا أحبائي، كل ما نبتغيه في هذه الأيام ليست نهضة على مستوى الكنيسة ككل، لكن نهضة على مستوى الإيه؟ الأفراد. واحد كده يسمع الكلمة يتوب ويقرب من ربنا وينمي علاقته بربنا، يدور له على واحد جنبه، يدور له على اتنين، لكن عمل جماعي وألوف يقبلوا الإيمان والأعداد يدخلون في دين الله أفواج، لا 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 لا، آخر الأيام الحكاية دي هتبقى مش إيه؟ هتبقى مش موجود. دي هي دهنة زيت إيه؟ ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، قوة يسيرة. وطبعا هذه النفس تتمتع بالإيمان، لأنه لما إليشع يقول لها روحي لمي أنية، يعني لا يمكن حتلم الأنية إلا لو هي عندها إيمان في صدق كلمة إيه؟ لم ده إليشع. فبالإيمان فعلا راحت تجيب الأنية دي. زي ما أنتم شايفين كل أعمال إليشع الخلاصية مرتكزة على الإيه؟ الإيمان، مرتكزة على الإيمان. قال لهم احفروا الوادي جبابا. طب نحفر جباب واحنا وايه يعني احفرها ليه جباب؟ لما تبان مظاهر مطر نحفر الجباب؟ لا لا لا، بالايمان حفروا الجباب. ايضا هذه المراه، اقول لك عندي لحسه زيت، تقول لي لمي انيه او اوعيه فارغه، انا عندي اوعيه فارغه، لكن لمتها بالايمان فامتلأت من الايه، امتلأت من الزيت. عمل المسيح في كل معجزاته كان يشترط الايه، الايمان. يا امرأة عظيم ايه ايمانك، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. يبقى احنا كده خدنا عمل إليشع مع العيلة الايه، الفقير. مرة جاء بنعمة ربنا ناخد عمل إليشع مع العيلة الايه، العيلة الغنية. تفضلوا مصلي.